الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد درس الموفي للثمانين من كتاب فتح المجيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة المذكور في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والمراد بالقدر التقدير، تقدير الله عز وجل لمخلوقاته. والإيمان به يتضمن أربع مراتب، لا يكمل الإيمان به إلا بها الأولى العلم، وهو أن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: لا تخفى عليه خافية. وكذلك الإيمان ب الكتابة، وهو أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كل في كتاب مبين. ولما خلق الله القلم قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة المشيئة، وهو أن كل شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي فهو بمشيئة الله وإرادته الكونية. قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. فإذا آمنت بهذه المراتب الأربع على الوجه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت مؤمن بالقدر. أما من أنكر علم الله عز وجل فهو كافر. القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل فهم كفار، وهم الذين كفرهم ابن عمر بقوله: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يقسم ابن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقد زعم بعض أهل العلم كالنووي وغيره أنهم انقرضوا، والله أعلم، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن لعلهم تخفوا. وكذلك من زعم أن المشيئة هي المحبة فقد زاغ في هذا الباب، حيث جعلوا كل ما في هذا العالم محبوب إلى الله عز وجل، وليس كذلك، وإنما يحب الله عز وجل الطاعات ويحب المؤمنين والصادقين كما يبغض الكافرين والمنافقين، ويحب من الأعمال الصالحات ويكره الأعمال السيئات، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأما الخلق فهو شامل في المحبوب وغير المحبوب. الله خالق كل شيء، خلق الشيطان ومن إليه، وخلق الملائكة، وخلق الإنسان وما إليه، وكله على مقتضى حكمة الله عز وجل. فالقدر سر الله عز وجل، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو علم محجوب. والبحث عن العلم المحجوب و التعمق في ذلك سبيل الحرمان ومدخل للشيطان، بينما نحن مطالبون بالعمل بالعلم الموجود وهو الكتاب والسنة. فتجد أنهم يعترضون على الله بقولهم: لما خلق كذا، لما فعل كذا، لما لم يفعل كذا. هذا سبب الضلال، الاعتراض على الله عز وجل بلما أو كيف، كيف في باب الصفات ولما في باب الأفعال، كيف وجهه، كيف ذاته، كيف يده، كيف سمعه، هذا باب ضلال. لما فعل، لما صنع، لما ترك، هذا باب ضلال. فنحن نؤمن أن ما من شيء في هذا العالم من خير أو شر إلا هو مقتضى على مقتضى حكمة الله. فخلق إبليس وإن كان شر بالنسبة إلينا ليس بشر إلى الله، والشر ليس إليك، لأنه على مقتضى حكمة الله. والناس في باب القدر ثلاثة أقسام. الأول مذهب أهل الحق، وهو الإيمان به على أكمل ما جاءت به الأدلة، بعيدا عن التنقيب والاعتراض، وتحقيق المراتب الأربع: الإيمان بإثبات أفعال الله ومشيئة الله واستطاعة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، كما نؤمن بأن للعبد مشيئة وقدرة واستطاعة، لكنها تابعة لمشيئة الله، والله خالق العبد وخالق قدرته واستطاعته، والله خلقكم وما تعملون. المذهب الثاني مذهب الجبرية، وهم غلوا فيما يتعلق بأفعال الله، فأثبتوا له المشيئة والقدرة والاستطاعة والفعل، لكنهم عطلوا العبد عن ذلك، فزعموا أن العبد كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل. المرتبة الثالثة القدرية المجوسية أو المعتزلة، وهم الذين غلوا في فعل العبد، فأثبتوا للعبد الفعل والقدرة والاستطاعة والمشيئة، وعطلوا الله عن ذلك، بل غلا بعضهم إلى أن زعم بأن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه، يعني تاركين لأدلة إثبات الخلق لله عز وجل. ما سبب ضلال القدرية الجبرية وسبب ضلال القدرية المجوسية؟ سبب الضلال، سبب ضلالهم جميعا شبهة واحدة كالخوارج والمرجئة، الخوارج في جهة والمرجئة في جهة، والشبهة واحدة، وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك الجبرية والمعتزلة، كل فرقة في جهة والشبهة واحدة. الشبهة أن المخلوق، أن المشيئة هي المحبة، أن المشيئة هي المحبة. فهمتم معي؟ نعيد. الشبهة أن المشيئة هي المحبة، مفهوم يا أخوة؟ إذن خلق الله إبليس وشاءه، يلزم أنه يحبه على قول الجبرية، وخلق الله جبريل عليه السلام، يلزم أنه يحبه، هذا صحيح في حق جبريل وغير صحيح في حق إبليس. فلما جعلوا المشيئة هي المحبة اختلفوا، فقالت الجبرية: كل شيء يقع في هذا العالم ويوجد في هذا العالم من خير أو شر وإيمان أو كفر فهو محبوب إلى الله عز وجل، حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات. فهمتم إيش المشيئة هي المحبة؟ المشيئة عندهم هي المحبة، كل شيء موجود في هذا العالم شاءه الله عز وجل، إذن هو ماذا؟ محبوب إلى الله عز وجل عندهم. لاتي إلى الجبرية عن القدرية المعتزلة، قالوا: الله لا يحب الكفر ولا يحب الشر، إذن لم يخلق الشر. فانظر الشبهة واحدة، أن المشيئة هي المحبة، أولئك زعموا أن كل ما خلقه الله فقد أحبه، وهؤلاء زعموا أن كل ما لم يحبه الله لم يخلقه، فأثبتوا خالقين مع الله. بينما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا المشيئة تكون في المحبوب وفي غير المحبوب، فهمتم؟ المشيئة تكون في المحبوب وفي غير المحبوب. فخلق الله جبريل عليه السلام وهو أحبه، وخلق الله عز وجل إبليس عليه لعنة الله وهو يبغضه، وكان وجود إبليس لحكمة أرادها الله. أهل السنة يقولون المشيئة تكون في المحبوب وفي غير المحبوب، أما الأمر والنهي لا يكون إلا في المحبوب، ما أحبه الله أمر به وكان طاعة، وما كرهه الله نهى عنه وتركه طاعة وفعله معصية. إذن كيف السلامة من منهج المبتدعة في هذا الباب؟ السلامة أن نأخذ بباب إثبات القدر، أدلة إثبات القدر، وأدلة كذلك إثبات فعل العبد، فإذا فعلنا هذا خرجنا من الطائفتين. مثلا قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كيف يستدل بها الجبرية هذه الآية؟ قالوا إذن الإنسان كالريشة في مهب الريح، لا مشيئة لها ولا قدرة ولا فعل، والآية فيها رد عليهم، فأثبت الله العبد مشيئة، وما تشاءون مشيئة العبد ثابتة إلا أنها تحت مشيئة الله. وهكذا قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا الذي رمى هو الله، العبد ما له فعل. يقال لهم لا، الآية فيها رد عليكم، وما رميت وهو رمي الحصى ونحو ذلك، لا المنفي هنا رمي التسديد، وما رميت ما سددت، الرمي هنا المراد به التسديد، إذ رميت رمي الحصى ولكن الله رمى سدد. إذن يثبت فعل العبد ويثبت ما لله عز وجل، بينما المبتدعة ينظرون إلى باب واحد. فكل دليل صحيح يستدل به الجبري في على بدعته فيه رد على المعتزلة، وكل دليل صحيح يستدل به المعتزلة على بدعته فيه رد على ماذا؟ على الجبرية. ومن أحسن من صنف في هذا الباب ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وهناك كتب أخرى في باب القدر قديما وحديثا. من أجمع ما ألف فيها كتاب شيخنا مقبل رحمه الله الجامع الصحيح في القدر. قد يقول قائل أين القدرية الآن؟ الباطنية عندك قدرية، الأشاعرة عندك قدرية، الرافضة قدرية، كثير من هؤلاء واقعون في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يحسنه بعضهم على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أنه موقوف، وفي الجملة بما يأتي ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يزعمون أن للكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، وهؤلاء يزعمون أن كل عبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا مع الله عز وجل خالقين، فكانوا كالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. ويجعلون الظلمة هي إله الشر، والنور هو إله الخير، ولذلك قال بعضهم: وكم في ظلام الليل عندك من يد تدل على أن المناوية تكذب. كم من إنسان في آخر الليل: يا رب فرج كربتي، ويأتي الفرج، يأتيه الفرج في الظلمة، وهم يزعمون أن الظلمة شر. قال: وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان. الحديث الأول أبو حازم لم يسمع من ابن عمر. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لقدر مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يوم بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر من طريق همس بن الحسن قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقال: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلب به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله من حتى يوم بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق. فلبثت ثلاثة في رواية مسلم مليا. ثم قال: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الذي يظهر والله أعلم أن المكث كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا علي الرجل أو نحو ذلك. قال: يا رسول الله لا نراه، فأخبرهم. قال: في هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده، فيشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال المصنف رحمه الله عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية أحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. حديث ثابت وله طرق أشار إليها المحقق، وهو مذكور في غير مكتاب، وأشهرها أبو داود. قال قوله عن عبادة: قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن صوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب عن بن زياد قال حدثني عبادة بن عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل به الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. قال صحيح الطرق. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني في إثبات علم الله المحيط بالمعلومات، إثبات علم الله المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية. ثم لما فضحوا في هذا قالوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لما فضحهم أهل السنة وقالوا إنكار العلم يلزم منه أنكم كفار لأنكم تردون القرآن والسنة، قالوا نحن نؤمن أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا منهم أيضا قول باطل، فإن الله بكل شيء عليم. ثم إن الكليات إنما تكون في الذهن، وأي شيء موجود خارج الذهن فهو جزئي، وجودي جزئي ووجود هذا جزئي ووجود ذاك جزئي والشمس جزئي والقمر جزئي والأرض جزئي والسماء جزئي، إذن الله بكل شيء عليم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عقيل عن أحمد رحمه الله، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله تعالى شيء، ونفات القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، روي عن عمر بن عبد العزيز وعن الشافعي وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط، فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته لم يجعله خالقا لكل شيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إن يعني كقولهم مثلا الكفر موجود وهو ما شاء، هذا غير صحيح. ثم إنه وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وهو وجوب فعل الأصلح للعبد، وجوب فعل الأصلح للعبد. وقد تقدم معنا أنه لا يجب على الله عز وجل إلا ما أوجب على نفسه. وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. قال المصنف رحمه الله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيد بن ثابت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار، وفيه زيادة لو أن الله عذب أهل السماوات سيأتي. حديث صحيح رواه الحاكم وصححه في صحيح المسند الشيخ مقبل. قوله وفي المسند وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بصر بالسين المهملة وبالياء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صح الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا اللفظ استدل به الجبرية على أنه يجوز لله أن يعذب الناس بدون جرم، وهذا غير صحيح. إنما معنى الحديث لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ الناس بأعمالهم مقدار نعمه لما كانت أعمالهم شيء بالنسبة إلى نعمه، فلو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم. ليس معنى ذلك أنه يعذب بغير ظلم، يعني بغير جرم، بغير ظلم من العباد، فإن الله عز وجل إنما يعذب من يستحق العذاب. وما كان إن الله لا يظلم وما كان ربك ليظلم الناس شيئا الآية وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأخرجه ابن ماجه كما ترى صرح هنا أن الذي رفعه هو زيد بن ثابت وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل من عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربيع عن علي فذكره الحديث مختلف فيه لكن مع ذلك له شواهد تدل عليه وتثبته وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء هذا الدليل على أن الكتابة كانت بعد ماذا بعد استواء الله عز وجل على عرشه وبعد خلق العرش فهذا دليل على أن العرش أول مخلوق بخلاف من زعم أن القلم هو أول مخلوق فإن الكتابة كانت والعرش على الماء ولما خلق الله القلم قال له اكتب مع أن المسألة خلافية بين أهل العلم لكن هذا الذي يظهر رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وكل هذه الأحاديث وما في معناها وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار هذه مسألة صحيح فيها مذهب أهل الحق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي إلى أهل الكبائر من أمتي وأنه لا يخلد في النار إلا من وجب عليه الخلود كما جاء في بعض الأحاديث إلا من خلده القرآن وهم الكفار خالدين فيها أبدا فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان به الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله وهو مختلف فيه القلم أو العرش الصحيح العرش السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنه نسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط قد يقول قائل فما نفعل بحديث أول ما خلق الله القلم أول وأنتم تقول بأنه العرش نقول المراد أن تمام الجملة أول ما خلق الله القلم قال اكتب كما تقول أول ما دخل زيد من الباب قلت له اجلس أول ما دخل زيد من الباب قلت له اجلس ليس معناه أنه أول داخل من الباب قد دخل غيره فهكذا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب والحمد لله رب العالمين